الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الدرس 34 عالمية الإسلام وخلوده. مقدمة: عرفنا مما سبق أن من الضروري الإيمان بكل الأنبياء والتصديق بكل رسالاتهم عليكم السلام، وأن إنكار أحد الأنبياء وأحد أحكامه وتعاليمه يعني إنكار الربوبية التشريعية الإلهية وبمثابة كفر إبليس، لأنه تكذيب للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولازمه تكذيب الله سبحانه وتعالى. فبعد أن أثبتنا رسالة الإسلام يكون من الضروري الإيمان به والإيمان بكل الآيات النازلة عليه وبجميع الأحكام والتعاليم التي جاء بها من قبل الله تعالى. الكلام فعلا في آخر بحث من بحوث النبوة، ونستطيع أن نوجز هذه الأبحاث أو هذين الدرسين، الدرس هذا والدرس الذي يليه، وهو ختم النبوة، في بحث واحد تحت عنوان خصائص الرسالة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم. يمكن أن نذكر جملة من الخصائص التي اختصت بها رسالة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كانت بعض هذه الخصائص التي سوف نتطرق إليها كانت مشتركة في بعضها مع بقية الشرائع السماوية أو بعض الشرائع السماوية. الأمر الأول هو كون هذه الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليكم السلام أنها رسالة عالمية وليست إقليمية كرسالة بعض الأنبياء، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعث للعالمين كافة، فرسالته رسالة عالمية بمعنى أنها لا تختص بأمة دون أمة أو بإقليم دون إقليم أو بطائفة وقوم دون أخرى. ويمكن أن يستدل على هذه القضية بجملة من الأدلة. أولا، لا يوجد عندنا دليل عقلي يثبت أن هذه الرسالة رسالة عالمية، أو دليل عقلي ينفي أن لا تكون عالمية، إذ لا محذور عقلي في كون رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشمل أمة معينة، محذور عقلي لا يوجد. فلهذا نحن نلتجئ إلى الدليل النقلي الذي يثبت لنا أن هذه الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تختص بطائفة دون أخرى. الدليل الأول هو تصريح القرآن الكريم بذلك في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الناس أني رسول الله إليكم جميعا، وقوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا وشهيدا، وقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقوله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فإن هذه الآيات تدل صراحة على عمومية رسالة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الدليل الثاني عبارة عن الخطابات العامة التي يوجهها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس، لم يقل بطائفة خاصة يا أهل الكتاب أو ما شابه ذلك، قال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فإن هذه فيها دلالة على كون رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامة، وبدليل أيضا خطاباته لبعض القوم كقوله يا أهل الكتاب، فهذا دليل على شمولية هذه الرسالة. الدليل الثالث هو رسالة النبي أو رسائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الملوك كقيصر الروم وكسرى الفرس ومقوقس مصر. إذن هذه جملة من الأدلة التي نستطيع أن نتمسك بها لإثبات أن الرسالة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم تعتبر رسالة عالمية وليست مختصة بمنطقة جغرافية معينة. إلا أن هناك من تمسك ببعض الأدلة في إثبات نقيض هذه القضية، أي في إثبات عدم عالمية هذه الرسالة وكون هذه الرسالة مختصة، وهذا القول تمسك بعض المستشرقين، يعني لا يوجد أحد مسلم من ينكر عالمية رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من هذه الأدلة التي قد يقال أنها تدل على عدم عالمية الرسالة المحمدية آيات الإنذار في القرآن الكريم كقوله تعالى وانذر عشيرتك الأقربين، حيث دلت هذه الآية أن إنذار النبي مختص بماذا؟ بعشيرته. وأيضا قوله تعالى بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك، يعني الأقوام التي لم يأتيهم نذير أنذرهم، أما الأقوام الذين جاءهم نذير من قبلك فلا تنذرهم. لاحظ ماذا تقول الآية، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك. أيضا قوله تعالى لتنذر أم القرى، فهذه الآيات تمسك بها لإثبات عدم عالمية القرآن الكريم وأن الرسالة مختصة بأهل القرى أو ما شابه ذلك أو بالأقربين. والجواب عن هذه الآيات، أولا أن هناك آيات تعم الإنذار وليس الإنذار خاص بالأقربين أو بأم القرى، كقوله تعالى لينذر من كان حيا، أي إنسان حي فالإنذار موجه إليه، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، هذه أولا. ثانيا الآيات التي طرحت وانذر عشيرتك الأقربين أو لتنذر أم القرى أو بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك، ليس في مقام حصر موقع الإنذار، بل الآيات هذه التي قرأناها في مقام بيان تعدد أساليب الإنذار وتعدد من هو مخاطب بالإنذار. فعندما تقول الآية لتنذر أم القرى ليس معنى ذلك أنها في مقام نفي الإنذار عن غيرها، بل الآيات المباركة نحن نعلم أن دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابتدأت بالتدريج، وانذر عشيرتك الأقربين هذه بداية إنذار، بداية الإنذار كانت للأقربين، ثم بعد ذلك لأم القرى، ثم بعد ذلك خارج مكة وما شابه ذلك. فالآيات في مقام مراحل الإنذار، بيان مراحل الإنذار، وليست في مقام حصر الإنذار بطائفة معينة بأم القرى أو بالأقربين أو ما شابه ذلك. ثانيا نقول أن الآيات المباركة كقوله تعالى بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم، الآية المباركة في مقام بيان إنذار هؤلاء وليس في مقام بيان نفي إنذار غيرهم. وبعبارة فنية إثبات حكم لموضوع لا يلازم نفي الحكم عن غيره. الآية المباركة تريد أن تثبت الإنذار لأهل القرى، عفوا لأهل مكة أو للأقربين. إثبات الإنذار لهذه الطائفة لا يعني نفي الإنذار عن غيرهم. إثبات حكم وهو الإنذار لموضوع وهو أم القرى أو الأقربين لا يلازم نفي الإنذار عن غيرهم إلا أن تقوم قرينة خاصة تنفي ذلك. فهذه الآيات المباركة لا تدل على عدم عمومية الرسالة النبوية. الدليل الثاني الذي تمسك به لنفي عمومية الرسالة النبوية هو عدم اعتبار أهل الكتاب من المشركين، والاكتفاء بدفع الجزية خير دليل على عدم شمول الرسالة لهم. واضح أن هناك بعض الآيات المباركة وروايات كثيرة لا تعتبر أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى من المشركين، ولهذا لم يجبروا على الدخول في الإسلام، وإنما الإسلام يكتفي منهم بدفع الجزية ليكونوا في مأمن وفي سلام. فقيل بناء على هذا القول هذا يكشف عن عدم عالمية الرسالة، إذ لو كانت الرسالة عالمية لاعتبرت أهل الكتاب من المشركين نتيجة عدم اعتناقهم الإسلام، وحيث أن الإسلام لم يطالبهم باعتناق الإسلام وإنما اكتفى منهم بدفع الجزية فهذا يكشف عن كون الإسلام ليس شاملا لهم. هذا الاستدلال أوهن من بيت العنكبوت، إذ واضح كون الإسلام يقبل منهم الجزية هذا الأمر نتيجة رفق الإسلام بهم، وليس معنى قبول الجزية أنهم غير مطالبين باعتناق الإسلام. إذا لا توجد ملازمة بين قبول الجزية وبين عدم الخطاب وبين عدم وجود خطاب موجه إليهم. في نفس الوقت نقبل الجزية والإسلام ليس جبرا، وفي نفس الوقت أيضا الخطاب الإسلامي والرسالة التشريعية كما خوطب به غيركم أيضا أنتم مخاطبون بها. الدليل الثالث وهو أحكم الأدلة وأقواها عندهم في إثبات عدم عمومية الرسالة وعدم شموليتها قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. وما أرسلنا برسول إلا بلسان قومه، هذه مو موجودة في الكتاب، هذه الأدلة التي أطرحها. تقريب هذه الآية لنفي عالمية وشمولية الرسالة المحمدية هو ضرورة اتحاد اللغة بين الرسول والمرسل إليهم. الآية المباركة تقول: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، بمعنى لا بد أن يكون هناك اتحاد، لا بد أن يكون هناك اتحاد بين الرسول وبين المرسل إليهم، اتحاد في اللغة. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وحيث أن قوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لسانهم لسانا عربيا مبينا، فبمقتضى الاتحاد يكون النبي أرسل إليهم فقط. أما الذين لا ينطقون العربية ولا يتكلمون العربية فلا يعقل بمقتضى هذه الآية المباركة أن يرسل النبي إليهم، لأن الآية ماذا تقول؟ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وحيث كان قوم النبي يتكلمون العربية فالنبي جاء بلسان عربي مبين. ومقتضى هذه الآية أن الذي لا يتكلم اللغة العربية لم يرسل إليهم نبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ كل نبي أرسل بلسان قومه. هذا هو أقوى الأدلة التي تمسك بها البعض لنفي شمولية وعالمية الرسالة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم. والجواب عن هذا الاستدلال بأن يقال: غاية ما تقرره الآية المباركة أن الأنبياء أرسلوا إلى أقوامهم بلسان أقوامهم. وبعبارة أخرى، الآية المباركة في مقام الحكاية عن واقع قد حصل، أن كل نبي أو كل رسول قد أرسل إلى قومه بلسان قومه. أما أن الآية في مقام بيان قضية لزومية، وهي اتحاد الرسول والمرسل إليهم أي القوم في اللغة، فالآية بعيدة عن ذلك. الآية لا تتحدث عن قضية لزومية، وهي اتحاد أو التلازم بين لغة النبي ولغة القوم. الآية ليست في صدد ذلك، ليست الآية في صدد بيان ملازمة، يعني لا بد في كل نبي أو في كل رسول أن تكون لغته مطابقة للغة قومه. غاية ما تقوله الآية المباركة أننا نحن أرسلنا الأنبياء بلغة أقوامهم، لا أنه من الضروري والواجب أن يكون لغة النبي مطابقة للغة قومه. فالآية المباركة ليست في مقام بيان ضابطة انحصارية لزومية، وهي يجب على الله تعالى أن يرسل الرسول بلغة قومهم. لا، الله يخبر يقول: نحن عندما أرسلنا الرسول أرسلناه بلغة قومه، لا أنه من الضروري والواجب أن يكون مطابقا للغة قومه. فالآية ليست في مقام بيان ملازمة بين لغة النبي ولغة القوم، الآية في مقام تقرير قضية حاصلة، وهي أن الرسول الذي نرسله يكون متحدثا بلسان قومه، خصوصا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خصوصا إذا لاحظنا الجو العربي والجاهلي آنذاك كان الجو سائدا فيه قضية العنصرية والاعتداد بالنفس وبالقومية. بناء على ذلك، لعله من الحكمة أن يكون الرسول الذي أرسل إلى القوم إلى قوم العرب أن يكون بلغتهم، وإلا لو جاء بغير لغتهم لما آمنوا به. وهذا ما تشير إليه الآية المباركة: ولو أنزلناه على بعض الأعجميين فقرأه عليهم ما كانوا به يؤمنون. حاصل الآية المباركة أن الآية المباركة ليست في مقام بيان ضابطة، وهي التلازم بين لغة النبي ولغة القوم. هذه هي الأدلة التي طرحت لنفي عمومية الرسالة النبوية. ويكفي في نفي ذلك الأدلة الصريحة التي قرأناها في أول البحث. هذا بالنسبة للخاصية الأولى. أما بالنسبة للخاصية الثانية التي
شكرا ما كان في أصل دليل على رسالتان عالميتان، مع ذلك المسيحية انتشرت في العالم كله، فأي مزور يرشد ويشيرون في أفريقيا وأسيا المسيحية وهي أصل مملكتها خارج فلسطين.
يعني الكلام ليس في اللغة. لا أريد أقول أنت وين مصب إشكالكم سيدي.
لا مش إشكال.
لا وين مصب تساؤلكم، أقصد إشكال نقبي.
نعم كنقبي على المستشكل على الإسلام
لا هو يلزمنا بما نلتزم به. يقول هذه الآية قد يفهم منها التي تقول بلسان قومه قد يفهم منها عدم عالمية الإسلام، فهو يلزمنا بما نلتزم به. غاية ما في الأمر نقول أنت فهمت شيئا غير مراد من الآية المباركة. هو ليس في مقام بيان قضية عقلية حتى يمكن النقد عليه، هو يلزمنا بما نلتزم به من آيات. الخاصية الثانية التي اختصت بها الرسالة النبوية صلى الله عليه وآله وسلم قضية الخلود، ومعنى خلود الرسالة ومعنى خلود الرسالة أي عدم اختصاصها بزمان معين. فنقول كون الرسالة عالمية بمعنى شاملة للجميع لا تختص بطائفة أو إقليم معين، وكونها خالدة بمعنى أنها لا تختص بزمان وبوقت معين، فهي خالدة إلى أبد الآبدين. وهذه القضية وهي خلود الرسالة وأنها لا تقتصر على وقت معين أو على زمان معين، بل هي خالدة وباقية إلى أبد الآبدين إلى يوم القيامة، دلت عليها آيات كثيرة كقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ليظهره على الدين كله، وأيضا قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أيضا كما سوف يأتي في الخاصية الثالثة وهو أن هذه الرسالة ختمت الرسائل السابقة، وأيضا قوله تعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذه الآية بتقريب، أولا أن المراد من الكتاب في الآية هو القرآن الكريم، وأنزلنا الكتاب تبيانا لكل شيء، فالكتاب المراد به هو القرآن الكريم. وإنه لكتاب عزيز أي القرآن الكريم لا يأتيه الباطل، لفظ الباطل لفظ مطلق، فقد يراد من الباطل بمعنى لا يأتيه باطل بمعنى لا يأتيه شيء ينقص القرآن أو يزيد في القرآن، لأن الذي ينقص القرآن بمعنى يبطل القرآن، أو الذي يزيد في القرآن بمعنى يبطل القرآن. أيضا قد يراد من الباطل هنا بمعنى لا يأتيه باطل بمعنى لا يأتيه كتاب ينسخ هذا الكتاب، لأن الناسخ يبطل المنسوخ. بعد لو جاء كتاب نسخ القرآن الكريم بمعنى أبطل مفعول القرآن الكريم، فقولنا لا يأتيه باطل أي لا يأتيه باطل ينسخه ويبطل القرآن الكريم، هذا معنى ثاني لقوله لا يأتيه باطل. أيضا لا يأتيه باطل بمعنى لا يقع فيه تحريف فيبطل مفعول القرآن الكريم وعظمة القرآن الكريم ودقائق القرآن الكريم. فهنا لا يأتيه باطل، كلمة باطل مطلقة لم تحددها بمعنى معين، فنتمسك بالإطلاق في قوله تعالى لا يأتيه باطل. نقول مقتضى يرحمكم الله مقتضى إطلاق كلمة باطل أنها شاملة لجميع أنواع لا يأتيه باطل، ومنها أنه لا يأتيه باطل بمعنى لا يأتيه كتاب ينسخ هذا الكتاب، ومعنى لا يأتيه باطل بمعنى ينسخ بمعنى أنه باقي وبقاؤه يساوق الخلود. إذن هذه الآية وإن طرحها المحقق اليزدي إلا أن تقريب الاستدلال بمقدمتين، المقدمة الأولى أن المراد من الكتاب هو القرآن الكريم، والمقدمة الثانية التمسك بإطلاق كلمة لا يأتيه باطلون. لاحظ ماذا قال في قضية خلود الإسلام صفحة 310 عالمية الإسلام آيات قرآنية كما أن الآيات المذكورة تثبت عمومية الإسلام وعالميته من خلال استعمال الألفاظ العامة أمثال بني آدم والناس والعالمين كما قرأنا الآيات، وتوجيه الخطاب للأمم الأخرى من غير العرب كالفرس والروم وما شابه ذلك وأتباع الأديان الأخرى يا أهل الكتاب، فهي كذلك. ومن خلال، لاحظ الإطلاق الزماني، ما معنى هنا الإطلاق الزماني؟ بمعنى أن الآيات التي تقول يا أيها الناس أو هدى للناس أو كافة أو ما شابه ذلك، نشك نحن هل أنها مقيدة بزمان أو لم تقيد بزمان. نقول لو كان الله سبحانه وتعالى يريد أن يقيد لذكر القيد وقال مثلا أنها مقيدة بزمان معين، وحيث لم يقيد ولم يذكر القيد الزماني فهو لا يريد ذلك القيد. وبعبارة أصولية، بما أن المولى في بما أن المتكلم في مقام بيان تمام مراده الجدي، فكل قيد لا يذكره في كلامه فهو لا يريده، وإلا لو كان يريد ذلك القيد ولم يقله في كلامه مع أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي فهذا نقض لمراده الجدي. مثلا إذا قلت أكرم الإنسان وكنت أريد من الإنسان خصوص الإنسان العادل، أريد أن أقول أكرم الإنسان العادل وأنا في مقام بيان تمام مراد الجدي، مع ذلك قلت أكرم الإنسان، يقال لي، يقال في حقي أنك إذا كنت تريد قيد العدالة أي خصوص الإنسان العادل لماذا لا تقيد؟ عدم تقييدك يكشف عن عدم إرادتك، وإلا لو كنت تريد خصوص العادل لذكرت العادل. إذن إذا لم تذكر فهذا كاشف عن ماذا؟ عن عدم إرادتك لقيد العادل. كذلك في المقام، إذا كان الله تعالى أو المتكلم يريد من هذه الآيات قيد زماني، قيد وهو الزمان المعين، فلماذا لم يذكر؟ فإذا نتمسك بالإطلاق أن الآية مطلقة لم تقيد بزمان معين، فهذا وهذا هو المراد من الإطلاق الزماني. قال من خلال الإطلاق الزماني تنفي أي تحديد وتقييد له بزمان معين، وخاصة هذا التعبير ليظهره على الدين كله حيث لا يبقى معه شك في هذا المجال. ويمكن الاستدلال على هذه الحقيقة بقوله وأنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل. أيضا هنا نتمسك بالإطلاق، إطلاق معنى كلمة باطل، من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقد وردت روايات كثيرة تتضمن هذه الفكرة، كالحديث الوارد حلال محمد صلى الله عليه وآله وسلم حلال أبدا إلى يوم القيامة، وحرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة. إذن هذه هي الخاصية الثانية التي تثبت أن الرسالة النبوية صلى الله عليه وآله وسلم ليست مقيدة بزمان معين بل هي باقية إلى يوم القيامة. معالجة بعض الشبهات التي طرحناها في آيات الإنذار وقضية أهل الكتاب ودفع الجزية، والجواب عليها سلس لا يوجد فيه شيء. قال الدرس 35 في ختم النبوة، الخاصية الثالثة التي وهي الميزة التي امتازت بها شريعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بأنها شريعة ختمت جميع الشرائع السابقة. ويمكن التمسك لإثبات هذه المسألة بقوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، حيث أن الآية المباركة صرحت بمسألة خاتمية النبوة في قوله تعالى وخاتم النبيين. هنا الآية المباركة صرحت بمسألة خاتمية النبوة وأنه لا توجد نبوة بعد نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إلا أن هذه الآية أو هذا الاستدلال أشكل عليه بملاحظتين. الملاحظة الأولى تتعلق بمفردة كلمة خاتم، والمفردة الثانية تتعلق بكلمة النبيين وخاتم النبيين، حيث ذهب البعض أن معنى خاتم في الآية المباركة بمعنى الخاتم الذي يضعه الإنسان في إصبعه من أجل الزينة، فالآية كناية عن ذلك الخاتم الذي يوضع زينة في إصبع الإنسان. فالآية المباركة تريد أن تقول وخاتم النبيين بمعنى زينة الأنبياء، وليست لها علاقة بمسألة أن نفي النبوة بعد نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فالآية تريد أن تقول وخاتم النبيين بمعنى زينة الأنبياء، إلا أن هذا الإشكال غير وارد على الآية، وذلك بلحاظ أمرين. الأمر الأول أن صحة الاستعمال المجازي وصحة الاستعارة والاستعمالات المجازية موقوفة على أمرين. الأمر الأول وجود شبه قائم بين اللفظ وبين المعنى المجازي، والأمر الثاني وجود قرينة تصرف المعنى الحقيقي، تصرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى معناه المجازي. هناك علاقة بين اللفظ وبين المعنى، كعلاقة الشجاعة الموجودة بين الحيوان المفترس وزيد من الناس الشجاع. هذا أولا. ثانيا، إنما يصح استعمال المعنى المجازي مع وجود قرينة تصرف المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. فإذا قلت مثلا رأيت أسدا يكتب، كانت يكتب قرينة على عدم إرادة الحيوان المفترس. أما إذا قلت رأيت أسد وأردت أنا في نفسي المتكلم الرجل الشجاع، السامع لا ينتقل ذهنه من الأسد إلى الرجل الشجاع. لماذا؟ لأنك أيها المتكلم لم تضع قرينة صارفة تصرف اللفظ من معناه الحقيقي إلى معناه المجازي. إذن كل استعمال مجازي لابد أن يوضع معه قرينة تصرفه من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، كقرينة يكتب في قولنا رأيت أسدا يكتب. بناء على هذين الأمرين نقول كلا هذين الأمرين غير متوفرين في الآية المباركة. أما الأمر الأول وهو أنه يشترط في الاستعمال المجازي وجود علاقة شبه قائمة بين اللفظ والمعنى، فنقول ليس هناك علاقة بين الخاتم وبين الاستعمال بمعنى الزينة. لو تتبعنا كلمات اللغويين في كلمة خاتم لم يصرح أحد منهم أن الخاتم يراد به الزينة، ولا كتاب لغوي معتمد يصرح أن كلمة خاتم يراد به الزينة. الخاتم قيل أن له أصل واحد وهو البلوغ آخر الشيء، يقال ختمت العمل بمعنى أنهيته، وختم القارئ السورة بمعنى أنهى السورة. وقيل أيضا الختم على الشيء بمعنى الطبع عليه كناية عن ختم أمره، ومنه ختامه مسك، أي أن آخر ما يجدونه عند شربهم إياه رائحة المسك. فالختم بمعنى نهاية الشيء ونهاية أمر الشيء. وعليه فالخاتم كان في الإصبع لغرض ختم الرسائل، كانوا العرب الأوائل عندما يضعون الخاتم في إصبعهم من أجل ختم الرسائل المكتوبة. فإذا ختم إنسان ورسالته الذي نسميه نحن بالمهر أو الختم. إذا ختم هذه الرسالة المكتوبة كانت هذه الرسالة بمعنى أنها انتهت، ومعنى نهاية أنها صحت ونفذت ورتب عليها أثرها. إذ قبل الختم لا عبرة بهذه الرسالة، فبمجرد أن يضع الإنسان ختمه على الورقة بمعنى أن هذه الورقة المكتوبة أصبحت لا عبرة ونافذة. فالختم الذي في الإصبع كان أيضا كناية أو بمعنى الانتهاء من الشيء، بمعنى أن هذه الرسالة إذا كتبت متى تنتهى؟ لا تنتهي هذه الرسالة ولا ينتهى منها إلا إذا ختمت. فالختم يراد منه أيضا نهاية الشيء. إذن فلا يوجد هناك أحد يقول أن الختم بمعنى الزينة، فحتى الخاتم الذي في الإصبع إنما كان العرب الأوائل يضعونه في الإصبع من أجل ختم الرسائل، وختم الرسائل من باب أن الرسالة لا تنتهي ولا تصل إلى مرحلة النفوذ إلا إذا ختمت. هذا أولا. ثانيا، نحن نقول لابد حتى لو سلمنا أن الخاتم بمعنى الزينة، لفظ الخاتم عندما يطلق يراد به ماذا؟ يراد من الخاتم عند إطلاقه نهاية الشيء، ختم الشيء بمعنى أنهى، إلا أن تكون هناك قرينة تصرف هذا المعنى إلى معناه الآخر. فنقول الآية تقول وخاتم النبيين بمعنى نهاية الأنبياء. أما إذا أردتم أن تفسروا الخاتم بمعنى الزينة فعليكم من إبراز قرينة تدل على ذلك تصرفه من معنى النهاية إلى معنى الزينة، والقرينة مفقودة في المقام. هذا هو الإشكال الأول وجوابه. الإشكال الثاني يتعلق بلفظة النبيين، أن الآية ماذا تقول؟ وخاتم النبيين، ولم تقل وخاتم الرسل. فالآية صريحة في أن الخاتمية متعلقة فقط بالأنبياء وخاتم النبيين، أما أنه وخاتم الرسل لم تصرح به الآية المباركة، إذ من الممكن أن يأتي رسول بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فالآية لم تقل خاتم النبيين والمرسلين، قالت فقط وخاتم النبيين. أيضا هذا الإشكال غير وجيه، والسر في ذلك ما تقدم، أن النسبة بين النبي وبين الرسول العموم والخصوص المطلق، فكل رسول هو نبي. فإذا قالت الآية المباركة وخاتم النبيين مقتضى ختم النبوة وختم الرسالة، لأنه لا يعقل أن يكون هناك رسول وليس هو نبي. كل رسول لا بد أن يكون نبيا، لا يعقل أن يكون هناك رسول لكنه ليس بنبي. إذن مقتضى ختم النبوة ختم الرسالة. إذن هذا هو الدليل الأول الذي يمكن أن يقال في إثبات خاتمية رسالة نبينا صلى الله نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الدليل الثاني الذي يمكن أن يتمسك به قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، حيث أن تعبير القرآن الكريم بالعالمين كاشف على أنه هذه آخر نبوة يرسلها الله سبحانه وتعالى، لأنه لو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسولا ونبيا لعالم معين لم يصح التعبير بقوله للعالمين. إذن مقتضى تعبير القرآن ليكون للعالمين نذيرا أن النبوة قد ختمت، وإلا إذا لم تختم بمعنى هناك نبي، إذن لماذا يعبر هو نبي للعالمين؟ هذه الآية يمكن أن تناقش أنه لا توجد هناك ملازمة بين العالمين وبين خاتمية نبوة. مثلا قوله تعالى، التفت سيد: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وأني فضلتكم على العالمين ليس بمعنى فضلتكم على جميع العالمين، يعني حتى الأنبياء وأهل البيت عليهم السلام، مع أن الآية عبرت بالعالمين، مع أن الآية عبرت بالعالمين، واضح أن الآية المباركة ليست في مقام ماذا؟ بيان العالمين بمعنى كافة البشر، بمعنى كافة البشر، بل فضلتكم على العالمين يعني على أكثر العالمين. فقد يقال هناك ليكون للعالمين يعني أكثر العالمين، لا أنه تمام العالم. هذه آية. آية أخرى أيضا: إن الله اصطفاك، مريم سلام الله عليها، إن الله اصطفاك وطهرك على نساء العالمين. ومن الواضح أن السيدة الزهراء سلام الله عليها أفضل من السيدة مريم. إذن التعبير بالعالمين لا يكشف عن كون العالمين عالمين الناس، عالمين الناس، بل هو الجم الغفير أو أكثر الناس. نعم، أحد عنده مناقشة أو الاستدلال تام أو غير تام بناء على المناقشة؟
غير تام.
نعم، غير تام لنا. لكن قد يقال أن الملازمة بين لفظ العالمين وبين خاتمية النبوة والرسالة ليست ملازمة عقلية ندعي نحن. نحن نقول ظاهر التعبير بالعالمين، ظاهر التعبير بالعالمين عرفا عند أهل المحاورة الكلامية، ظاهر التعبير بالعالمين يعني جميع الخلق. الإنسان عندما تقول له أنت أفضل العالمين يعني جميع العالمين، لأنه أفضل العالمين بمعنى أكثرهم. ظاهر التعبير بالعالمين عرفا أنه يشمل جميع العالمين، ومنه قوله تعالى: قال فرعون وما رب العالمين، يعني وما رب العالمين يعني وما رب أكثر الناس. قوله تعالى: وما الله يريد ظلما للعالمين، يعني وما الله يريد ظلما للعالمين بمعنى أكثر الناس. قوله تعالى: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، يعني ما سبقكم بها من أحد من العالمين يعني جميع الناس، جميع العالم. إذن تعبير القرآن وهو من أهل المحاورة وأهل البلاغة بلفظ العالمين أن المراد منها عالم الناس. نعم، إلا أن تكون هناك قرينة تخصص، إلا أن تكون هناك قرينة تخصص العالمين بمجموعة معينة، كقوله تعالى: إن الله اصطفاك وطهرك على نساء. ولهذا السائل كان يفهم عربي، السائل قال: وطهرك على نساء العالمين، أي على نساء العالم. فكيف تجمع، يسأل الإمام، فكيف تجمع أن السيدة الزهراء هي سيدة النساء؟ قال الإمام: سيدة نساء أهل زمانها مريم، أما السيدة الزهراء سيدة نساء العالمين بأكملهم. فلهذا السائل كان ملتفت، يقول: أنا أفهم من العالمين بمعنى جميع العالم، فكيف الزهراء تكون أيضا هي أفضل من مريم؟ أجابه الإمام عليه السلام. إذن التعبير عند أهل المحاورة والعرف والخطابات العرفية، ونحن مكلفون أن نفهم بمقتضى الخطاب العرفي، نفهم ليس بمقتضى الذي في العلم المكنون وما شابه ذلك. ظاهر التعبير بالعالمين أنه يشمل عالم الناس وعالم الخلق بأكملهم، إلا أن تكون هناك قرينة تخصص ذلك. نعم.
نشوف القرينة الموجودة في الآيتين ما وجدت قرينة بشتى فضلتكم على بني إسرائيل.
ليس القرينة لابد أن تكون قرينة في نفس الآية. القرينة قد تكون متصلة بالآية، قد تكون منفصلة عن الآية، قد تكون القرينة من خلال رواية، قد تكون القرينة مقالية، قد تكون القرينة حالية، وأنواع القرائن كثيرة.
أخبار المتشرع يعني.
نعم.
لأن الخطاب هذا المتشرع مش لأي أشكال.
كيف خطاب متشرع؟
يعني لمن يلتزم بأنه بيؤمن بالروايات أيضا.
نعم. إيه لابد أن يؤمن بالروايات. إذن قوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، نقول ظاهر التعبير بالعالمين أن نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي نزل عليه الفرقان أنه نذير للعالمين بأكملهم، إلا أن تكون هناك قرينة تخصص العالمين بفترة معينة. الطائفة الثانية، الطائفة الأولى كانت من خلال الآيات التي تشير إلى خاتمية النبوة. الطائفة الثانية الأدلة الروائية. والحديث الأول هو حديث المنزلة الذي اتفق على صحته الفريقان، وهو الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك مخاطبا أمير المؤمنين عليه السلام: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم هذا أيضا رواه العامة في صحيح مسلم في الجزء الثامن ومسند أحمد في الجزء الرابع. لي خمسة أسماء، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لي خمسة أسماء، أنا محمد وأحمد، أنا الماحي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحشر يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. وأيضا هذه وردت في عن طرقنا ولكن بتعبيرات مختلفة. وأيضا قول الإمام علي عليه السلام: الخاتم لما سبق، والفاتح لمن غلق، المعلن الحق للحق. وأيضا تعبيرات السيدة الزهراء أنه خاتم الأنبياء والإمام الحسين والإمام الحسن، أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن سيد المرسلين وخاتم النبيين، وهكذا. هذا تمام الكلام في الاستدلال على خاتمية رسالة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. بقي مطلبان. المطلب الأول حول شبهة طرحت لنفي خاتمية نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمطلب الثاني حول كيفية التوفيق بين كون الحياة الاجتماعية قائمة على أساس التغير والتبدل وكوى الخاتمية رسالة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. بمعنى كيف نجمع أن رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي مضى عليها أكثر من 14 قرنا تواكب هذا العصر الذي هو عصر التطور والتكنولوجيا وما شابه ذلك؟ هذان المطلبان يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.